بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقل موت ذي رحمه الله ويا باب ما جاء في العسل. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، يعني أصابه إسهال، فقال أسقه عسلا، فسقاه، ثم جاء فقال: يا رسول الله، قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. قال: فسقاه، ثم جاء فقال: يا رسول الله، إني قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، وكذب بطن أخيك، أسقه عسلا. فسقاه فبرأ. أي شوفي، قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الشيخان أيضا. وهذا مستاق قوله تعالى عن النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالعسل من أنفع ما يكون غذاء ودواء. النبي عليه الصلاة والسلام جزم بأن العسل نافع، ولو كان في الظاهر أنه لا ينفع. نقول: سقاه مرة فزاده استطلاقا، ثم سقاه ثانية ثالثة. النبي عليه الصلاة والسلام جزم في الأخيرة، قال: صدق الله، في قوله تبارك وتعالى: فيه شفاء للناس، وكذب بطن أخيك. كذب يعني أنه خالف، يعني في فعله خالف القرآن. فهذا اليقين يحصل به الشفاء بإذن الله. ذكر الشراح يعني كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم العسل. العسل مسهل، العسل يسهل، وهذا الشخص فيه سهل، كيف وصل له العسل؟ جاءوا عن هذا أنه علم عليه الصلاة والسلام أن في بطنه داء، فيه يعني داء مجتمع في البطن، فبدأ البطن يتخلص منه بالإسهال، فأمر بالعسل ليخرج ما اجتمع في بطنه من الداء. فصار كلما شرب زاد اصلاقا، يستفرغ المعدة ما فيها من الداء. والعسل يزيد استفراغا، اخراج ما في المعدة من الداء. فلما تم خروج الداء برأ، توقف الإسهال وبرأ الرجل. وشك العسل نافع بإذن الله، نواض كثيرة، ففيه غذاء، فيه قوة، يعتمد القوة، ويقاوم الجراثيم، طاهر البدن. فالعسل فيه منافع كثيرة، الله سبحانه وتعالى أطلق فيه شفاء للناس، يعني ولم يحدد شيئا دون شيء، وفيه شفاء على العموم، وهو غذاء أيضا في نفس الوقت. والشرب على الريق أنفع، حال بماء، ولا سيما إذا كان محارا، فإنه يساعد على خروج ما في المعدة من الأخلاط الرديئة التي تضر البدن. وخلطه بالماء طيب، يعني يسهل، يسرع في تحلله وامتصاص البدن له. وعلى الريق أنفع، ويقاوم السموم التي في البدن، ينفع لأصحاب المخدرات والأولاد الذين يريدون أن يتداووا منها، يشربون العسل فيقاوم ما في البدن من السموم ويخرجها من المعدة وينقل معدة صفية. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين، قال حجاب رضي الله عنه: قال: إن يكن في أدويتكم شيء فيه شفاء ففي ثلاث: شرطة بمحجم حجامة، أو شربة من عسل، أو لذعة بنار، أي الكي. وما أحب أن أكتوي، في رواية: وأنهى أمتي عن الكي. نهي تنزيه كما سبق. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الثلاثة، وهي من أصول التداوي: الحجامة استفراغ الدم الذي فيه ضرر للبدن، الدم الفاسد الذي يضر البدن. كثيرا مرات تكون باحتقان دماء فيها أمراض، فيها جراثيم، فإذا احتجم خرجت هذه الجراثيم مع الدم، ونقل البدن وعوض الدم الخارج بدم جديد، فيكون في شفاء من أمراض كثيرة. حجامة سبق لنا أنها فيها شفاء من أمراض كثيرة بخروج هذه المواد الضارة مع الدم الخارج، ثم يعوض البدن بدم جديد. وشربة الناس هذا الثاني والثالث ولدعة بنار، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني كره الكي لما فيه من تعذيب النار، ما فيه من أثر الأثر الذي يبقى، وأيضا يعني يخالف سورة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة غير حساب والعذاب لا يكثرون. وبكل حال يعني هذه الأدوية النبوية ما ورد في القرآن والسنة لا ينبغي المؤمن أن يتعاطاها بتردد، ويقول أو جرب وشوف، يكون عنده نوع من التردد. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في هذا الحديث الجزم واليقين بما أخبر الله تعالى به. ويقول ابن القيم رحمه الله هذه الأدوية وهذه التعاويذ الواردة في الكتاب والسنة لا تنفع في الغالب من فعل شاكا أو مترددا وكانه يفعل على جهة التجري، يقول أجرب هل ينفع أم لا. لا، يجب أن يوقن بأن هذا شيء حق، لأنها ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. هذا حديث حسن غريب، في بعض الضعف لكن له شواهد يتقوى بها. فينبغي لزار المريض يدعو له بهذه الدعوات، دعوات عظيمة مباركة: أسأل الله العظيم، في ثناء الله وتعظيم له جل وعلا، رب العرش العظيم. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظمها، فيثني على الله سبحانه وتعالى عظمته وعظمة عرشه، لأن عظمة العرش تدل على عظمة صاحبه وخالقه جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، عيدها سبع مرات. والسبع له يعني كثر وروده في أمور الشرع، السماء سبع والأرض سبع والطواف سبع والسعي ورمي الجمار، أشياء كثيرة تعلق بهذا العدد، فهو وتر كثير يعني أكثر من ثلاث، فهو يعني في كثرة في وتر ومحبوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكثير من أمور الشرع جاءت بهذا العدد، فينبغي أن يدعو به، وإن دعا بغيره فلا حرج. يعني قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت، يعني المحتضر أو الذي مات قريبا، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. في ملائكة يحضرون عند المريض وعند الاحتضار، والمريض في حالة ضعف، فإذا صبر الله سبحانه وتعالى يرحمه. وقال: عبدي مرضت فلم تعودني. قال: كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فالله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم برحمته وعونه وتأييده جل وعلا، فالله يرحم المريض لأنه في حالة ضعف وابتلاء، إذا صبر واحتسب الله سبحانه وتعالى يحوطه بلطفه ورحمته تبارك وتعالى، ويوكل الملائكة يحضرونه ويؤمنون على دعاء من حضر. وذلك ينبغي أن لا يسكت، إذا دخل يدعو له: اللهم اشفي، اللهم عافي، أسأل الله أن يشفيك، أو يقرأ عليه ينفث ويدعو: أسأل الله العظيم أن يشفيك. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على سعد رضي الله عنه مريض سعد بن أبي وقاص، فقال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا ثلاث مرات، يغلي يده يقرأ وبدون طلب من المريض يقرأ ويرفث القرآن والأدعية مثل بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد، اللهم اشفيك، بسم الله يرقيك، رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يغفل يزور ويتكلم كلام طيب، كيف حالك طيب، ما شاء الله اليوم كذا وكذا، يتكلم بكلام لكنه ما يأتي على باله أن يدعو أو أن يرقي المريض، هذه غفلة. النبي صلى الله عليه وسلم حث ذاك عمر النبي إذا حضرت المريض أو المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، وهذا موطن الإجابة. وهذه من أعظم فوائد الزيارة، بعض الناس يجتهد أن يأتي بهدايا من طعام أو كذا، بعضهم يأتي بورد، وهذا ما له قيمة ولا له فائدة، خسارة بدون فائدة. يشتري ورد 20، 50، 100 أو أكثر ويأتي بالمريض ويتأنت الغرفة ورود، إذا جيت وجدت ورد هنا ورد هنا ورد هنا، بعضهم يأتي بكاكاو مثلا ربما تضر المريض هذه الأكلات، لكن لما من هدية مناسبة، لكن أفضل هدية الدعاء للمريض الرقية، هذا أفضل ما يكون. ولا شك أن أفضل ما يقال ما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله، أمر بهذا الدعاء وبين أنه ينفع ما من عبد مسلم هو الذي استجاب له يحضر يعود مريضا لم يحضر أجله، يعني لم يكتب الله عليه أن يموت من هذا المرض، إذا حضر أجله لم ينفع الدعاء، لكن يجر عليه الداعي أنه عمل صالح يجر عليه، لكن إذا لم يحضر أجله فينفع الدعاء ويشفى بإذن الله. باب. حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر المرابطي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي، حدثنا سعيد رجل من أهل الشام، يعني هذا مجهول فالحديث ضعيف هذا السند. حدثنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفها عنه بالماء، فليستنقع في نهر جار، فليستقبل جليته فيقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك، اللهم اشف عبدك، وصدق رسولك، بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، وليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام، فإن لم يبرأ ففي 3، فإن لم يبرأ في 3 ف5، فإن لم يبرأ في 5 ف7، فإن لم يبرأ في 7 ف9، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. هذا حديث غريب، يعني شيء لا ضعنا ما يحسن صحيح، حديث ضعيف. سبق لنا حديث أسماء رضي الله عنها أن الحمى في حجنة فبردوها بالماء، يعني سواء غمس في نهر أو استحم في بماء بارد في أي مكان ينفع بإذن الله. باب التداوي بالرماد. سئل عن سهل رضي الله عنه وعن أبي حازم قال: سئل سهل بن سعد رضي الله عنه وأنا أسمع بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي رضي الله عنه يأتي بالماء في ترسه، وفاطمة رضي الله عنها تغسل عنه الدم، وأحرق له حصير فحشي به جرحه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الشيخان أيضا، يعني هذا نوع من الدواء كانوا يعرفونه، كان العرب يعرفونه ويفعلونه، ولذلك لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فعلت فاطمة رضي الله عنها لأنهم يعرفون هذا، أن الدم إذا لم يتوقف يضعون عليه الرماد، يحرقون الحصير ماخذ الرماد ويضعونه على الجرح فيتوقف الدم، والرماد يكون دمه بارد أيضا يبرد حرارة الجرح. على كل حال هذه من طب العرب الذي يعرفونه بالتجارب، وإذا وجد ما هو أحسن منه فلا بأس. الآن الجروح تداوى بأدوية غير هذا، تداوى بالمطهرات المراهم أو بالخياطة إذا كان جرح طريا جديدا يخاطر المكان. كل يعني هذه أمور كما سبق أمور يرجع فيها إلى التجارب، فما كان أنفع يؤخذ به. من هذا مما عرف العرب بالتجربة وليس من ما جاء في القرآن وفي السنة وجاء حث عليه، هذا فعل مجرد من فاطمة رضي الله عنها عرفوه بالتجارب ففعلته فوقف الدم. فإذا وجد ما هو أحسن فلا بأس أن يؤخذ بالأحسن. باب حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد السكوني بالنون صوابه عن موسى ابن محمد ابن إبراهيم التيمي قال في الحاشية منكر الحديث، يعني حديثه ضعيف المنكر هو ضعيف إذا خالف الثقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. هذا حديث غريب، يعني والذي إذا لم يحسن صاحب أنه يشير الحديث ضعيف حكم جهة السند، ولكن معناه صحيح أنه ينبغي الإنسان إذا دخل المريض أن ينفس له في الأجل. ما معنى ينفس له في الأجل؟ يؤمله بطول البقاء، لأن هذه فطرة في بني آدم. كل كما قالت عائشة كلنا يكره الموت، حتى الصالحون يكرهون الموت، يعني هذه فطرة في بني آدم. الله سبحانه وتعالى فطر بني آدم على حب الحياة، ولذلك جعل لهم دارا لا تفنى دار الآخرة، لأنه يناسب الفطرة حب الحياة فطرة. الله سبحانه وتعالى جعل لهم الدار الآخرة التي لا فناء لها ولا انتهاء، إما خلد إما جنة النار. الإنسان بطبيعته يحب الحياة ولو كان صالحا ويكره الموت. جاء في الحديث الحديث القدسي رواه البخاري من عاد وليا فقد أذنته بالحرب، في آخر الحديث قال عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن فإنه إيش يكره الموت. هذا وصف لولي الله، وهذا لا ينكر واقع، فإنه يكره الموت وأكره مساعته. هل كره الموت يذم على الإنسان أم لا؟ الجواب لا، لا يذم على كراهة الموت، لأن النصوص دلت عليه، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها وهي أفضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، هي وخديجة رضي الله عنهما، قالت كراهية الموت فكلنا يكره الموت، ولم ينكر عليها. والله سبحانه وتعالى أخبر عن وليه أنه يكره الموت، فلا حرج الإنسان في كراهة الموت، هذه فطرة، حب الحياة كراهة الموت هذه فطرة، لكن يلام إذا تقاعس عن عمل صالح، ترك الجهاد خوفا من القتل إذا تعين عليه، هنا يأثم إذا ترك الجهاد الواجب خوفا من الموت، هنا لابد أن يقدم ويبذل نفسه لله، والله يثيب على ذلك. لكن حب الحياة وليسير إذا حب الحياة من أجل إزداد عملا صالحا هذا أيضا مقصد شرعي، سنحب أن يطول عمره من أجل أن يستكثر من الأعمال الصالحة، هذا مطلوب شرعي، خيركم طال عمره وحسن عمله، نسأل الله فضله. يعني لا بأس يسلي المريض يقول ما شاء الله اليوم الطيب، هذا المرض بسيط، مرض فلان بهذا المرض وشوف الحمد لله، والمرض هذا ما هو صعب يعني، والحمد لله علاجه معروف عمره يسير وكذا، ينفس له في الأجل لكن بدون كذب. لكن بعض الناس قد ما يكون عنده حكمة يقول والله فلان مرض مات، وصحيح مات، لكن هذا المرض قد يموت منه صاحب وقد ينجو على حسب الحال، حسب حال هذا المريض ما ملابسات حال هذا المريض، فقد يموت الإنسان قد ينجو منه آخر. يعني في مريض ذهب إلى المستشفى وطلع غاضب جدا، لماذا يا فلان؟ في مرض في القلب. قال إنه جاني الدكتور وقال لي لازم تسوي عملية صدر مفتوح، وإنك إن ما سويتها ترى يمكن بعد شهر تموت، إنه في عزمة في القلب يؤكد له العملية. قال وإن سويت العملية يمكن تعيش 3 سنوات. فهو الآن غاضب، ليش يقول 3 سنوات؟ يقول كان العمر بيدي، يقول لي 3 سنوات، كان يبغى يسوي العملية وبس، ليش يقول لي تعيش 3 سنوات؟ يعني هو الآن ضايق صدره بيسوي العملية قال مفتوح ما يعيش له 3 سنوات. وصحيح أخطأ الدكتور، فيقول يعني يقول وضعك خطير الآن والعملية ضرورية ولا بد منها، ربما يحصل لك عزمة قلبية وتتوفى إن لم تجري العملية، وإن أجريتها بإذن الله ستشفى وتعافى وكذا، ما حاجة يقول تعيش بعدها كذا من السنوات، الأمر بيد الله. والواقع أنه سوى العملية ومات فيها في العملية، يعني لا سلم العملية ولا عاش، وهو غاضب على أنه يعيش 3 سنوات، يقول تعيش 3 سنوات. ما ينبغي الإنسان يكون حكيما وينافس له في الأجل، ولا مانع أيضا أن يأمره بالتوبة واستعداد لقاء الله، ما في تعارض، يحث ويعظه، لكن ما يقول والله ترى مرض خطير وترى مات من فلان وفلان واستعد لقاء الله، كانه يعظه، كان عندك دين اقضيه، وكان عندك وصية، وكان كذا وكذا، عندك مظالم واستعد لقاء الله وكذا. هذا صحيح في خير له أن يستعد لقاء الله، لكن ليس بهذه الطريقة، أنه قاتل وحي. طيب هذا التنفيس ما فائدته؟ فائدته يدخل السرور على هذا المريض ويخفف عنه المرض. هذا معروف عند الأطباء قديما وحديثا أن الحالة المعنوية عند المريض تعينه على تخطي المرض ومقاومة المرض. إذا قويت الروح قاومت المرض الحسي البدني، وإذا ضعفت الروح فإنه تضعف المقاومة ويشتد عليه المرض. فينبغي يقول الله اليوم وجهك زين ما شاء الله، ما وجهك منه ما شاء الله اليوم، أنت أحسن من أمس وأشوفك ما شاء الله اليوم وجهك زين نشيط وكذا، بدون كذب يعني في تحسن يسير، هو يكبر هذا التحسن ويزيد فيه من أجل أن يعطي المريض يعني يرفع معنوياته يقوي روحه حتى يقاوم ذلك المرض. ولا مانع أيضا كما قال الفقهاء إذا دخل المريض الذي اشتد به المرض يذكره بالله، يأمر بالوصية ويذكره بلقاء الله، لكن ما ليس على سبيل المقنع هذا المرض يعني خطير وكذا، يذكره على سبيل العموم بدون أن يشعره أن مرض خطير. لو قال إذا علم الطبيب أن هذا المريض أن مرض خطير كالسرطان هذا نسأل الله العافية وأنه لن يعيش طويلا والمريض لا يعلم بذلك، هل يخبر ولا لا؟ يعني عندنا حديث هذا فيه ضعف فلا يعني ما نجزم به، لكن استحسن أن ينفس المريض من أجل أن إدخال السرور ومقاومة المرض، لكن إذا تبين للطبيب أن المرض قاتل وأنه يندر شفاء المريض من هذا المرض كالسرطان تقدم صلى الله عليه، فهل الأفضل أن يخفى عنه لأن لا يفزع ولا يخاف ويترك لأمر الله تبارك وتعالى؟ قد يشفى الإنسان، أمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الغالب أنه يموت من هذا المرض، فهل يخبر أم لا؟ ماذا تقول؟ ما يخبر؟ وأنت اختلفنا.
طيب قال سيد عمر فأوصي
يعني، لكن عمر غير حالته، هو عمر عارف أنه يموت قبل أن يأتي الطبيب، قال كأني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات ولا أراه إلا حضور أجلي، قال علم من قبل أن يطعن قليل وطعن بعدها أيام، وكان يعلم أنه سيموت من هذه الطعنات رضي الله عنه. حال عمر اختلف، مش لا يحرج.
ممكن يخبر بالتلميح
ولا يصرح. يعني أنا أقول حسب المصلحة، حسب المصلحة. إذا كان هذا الشخص صالحا ورجل فاضل صالح، ليس عليه يعني ليس عنده مظالم وليس عنده ذنوب واضحة ومعاصي، يترك يترك. يعني أذكر شخص كان عمره في 70 وفوق 70، صابه سرطان في المعدة صلى الله عليه وسلم، فاستوصل بعض المعدة وبعض الأمعاء ولم يخبر، قالوا له في قرحة في المعدة، والحمد لله أجرى العملية واستأصلنا القرحة الحمد لله شفيت كذا. والطبيب قال لابنه أبوك هذا سيعيش سنة تقريبا بعدها يتوفاه الله، حسب تقدير الأطباء للمرض سيعود عليه المرض، أنه في بقايا ما يمكن أن تستأصل، لكنها يعني مدة سنة يتفاقم هذا ثم يؤدي الوفاة. ما أخبره عاش سنة، عرف قريبي عاش سنة بنفسية طيبة جدا، وأنا ما أعلم كنت أزوره بعد العملية في البيت ومسرور وفرح مستأنس، والله الحمد لله سألني والعام طيب والحمد لله ما أحس بشيء، قرحة وأنا عملنا قرحة ما علمت إلا بعد وفاته، الحمد لله قرحة وجرعم يستأصلوها وباله طيب وفرح ومبسوط وعاش سنة طيبة جدا، زوروا بها كثيرا وأمور طيبة. بعد سنة جاء المرض فجأة، سقط 3 أيام 4 أيام ثم توفي. أخبرني ابنه بالقصة أنه قل أنا عارف الموت بعد سنة لكن ما أخبرناه. هذا طيب، كل ما أخبر حسن أنه عاش حياة طبيعية ورجل صالح من كبار السن، رجل صاحب عبادة طاعة تقوى، فعاش على سجيته بعبادة وصلاحه حتى توفر، ما عليه ديون ولا يرى عليه معاصي من الرجال الصالحين القدامى، وعاش سنة جميلة فرح ومبسوط ويتحدث ومسرور حتى توفر. لكن لو علم أنه يموت بعد سنة لا شك بيتعب نفسيا ويصير عنده شيء من الخوف وكذا، يختلفون الناس، بعض الناس يشتد بالخوف حتى يمكن يموت قبل سنة من شدة الخوف، بعض الناس إذا علم استعد للقاء الله وصار سبب توبته وصلاحه واستكثاره من الخيرات والأعمال الصالحة يصير عنده تقصير، وإذا علم فرح أن الله سبحانه وتعالى أخبره بدنو عجله ليستعد للقاء الله، كما جاء في حديث النبي داود عليه الصلاة والسلام موت الفجأة من يكمل لنا الحديث، رحمة للمؤمن وأسف للكافر أو للفاجر. يعني فصل رحمة للمؤمن، المؤمن على خير ومستعد للقاء الله في كل حال، رجل صالح فاضل وعنده أعمال صالحة وحاله طيب فرحمة به، يموت فجأة رحمة. الفاجر أخذ غضب أسف يؤخذ فجأة بدون توبة بدون استعداد للقاء الله تبارك وتعالى. لنقول فيه تفصيل على حسب حال الشخص. يعني أذكر امرأة من أقاربها، امرأة في 70 قريبة منها وكان في صحة طيبة، فجأة صاب ألم في البطن فذهب المستشفى حللت اكتشف فيها سرطان في الأمعاء، فأخبروا ابنها كبير كان معها ولده كبير، فأخبروا يعني الأطباء يخبرون ولي المريض أو مرافق المريض ويتصرف هل يخبر أم لا، فقالوا إيش رأيك الوالدة فيها سرطان أخبرها ولا لا، ويعرفون امرأة صالحة قوية الإيمان وعابدة، قال لا أخبرها. فجاء الطبيب وأخبرها، ماذا قالت حدثني منها، قال عمية قالت مرحبا دبرة ربي أو يا هلا دبرة ربي سبحانه، يقول قالت هذه الكلمة ولم تتأثر كثيرا، بقيت قرابة سنة وأجرى العمليات استئصال معها حتى توفي، ما ظهر عليها أي أثر من الجزع والخوف، ولا استمرت على عبادتها حتى من. حتى الصالح إذا أخبر يعني نثق في إيمانه وصبره يزداد خشية استحضار للقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما كان صالحا يكون عنده غفلة، اعتبر بحالك تجد أنك يعني الحمد لله تحفظ الصلاة وعندك خير وليس عندك كبائر فواحش، لكن في غفلة. لكن لو قيل تموت بعد شهر تغير حالك ولا لا؟ تغير حالك، يصير عندك بكاء وخشية استحضار إنابة، يعني يرق القلب ويخشع يكثر الخشوع والبكاء والاستعداد لقاء الله تبارك وتعالى بالنسبة للموفى، وقد يكون في غفلة. هذا على حسب حال الشخص هل يخبر عنه. سمعت قصة لأحد أشخاص ذهب إلى أمريكا يتعالج، فاكتشفوا في سرطان متقدم منتشر، فقالوا أخبروا الأطباء أن هناك عندهم يخبرون المريض، فهذا كفر الأطباء ليسوا مسلمين، فأخبروا هذا المريض ماذا فعل لما جاءوا. هم يتوقعون بصيح الآن وينهار وكذا كما يحصل لبعض الكفرة إذا علم صاح وانهار وكذا، ما كان منه إلا أن قام وسجد. فتعجب ايش يسوي هذا معه مرافق، قال هذا ايش يسوي؟ فأخبرهم عن طريق الترجمة، قال يسجد، قال يسجد شكرا لله. تعجبوا عجب شديد، كيف نخبر انه في سرطان يموت بعد شهر تقريبا ويقوم يسجد شكر؟ كيف يسجد شكر؟ قال انا احمد الله سبحانه وتعالى ان اخبرني بذنوب اجلي من اجل ان استعد للقاء الله. شوف فرح الرجل قام يسجد شكرا، مع انه يعني لا شك ما فعل هذا الا رجل صالح، فرح بان الله سبحانه وتعالى اخبره يعني اشعره بذنوب اجله من اجل ان يستعد للقاء الله. لا شك ان اذا علم الشخص بذنوب اجله يغير من حاله، حتى لو كان صالحا يزداد حرصا، لكن انت تقصير في قيام الليل او تقصير في اعمال صالحه او غفله قسوة قلب ونحو ذلك، او اختلاف مع شخص متقاطع مع شخص مختلف مع شخص، يحاول انه يصلح ويعتذر ويستسمح عليه ديون يحرص على سدادها ويستعد يرق قلبه يلين ويكثر من الدعاء والتضرع والخشوع والبكاء، اشك هذا يزيد ايمانا حتى لو كانت اعماله الظاهره يعني ثابته متقاربه، لكن يزيده ايمانا وخشيه وخشوعا واستعدادا للقاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافيه.